عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يسعد لي صباحكم ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا صباحكم الله بالخير وين ما كنتم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين مستمعينا تقدرون دائما ترسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين بيسكلي تويتر صار إكس مو الحين يعني بس تحسون لسه لسانة أخذ على كلمة تويتر قولوا لي مستمعين كيف صباحكم كيف أموركم وش صار معكم ليلة أمس بالمناسبة أنتم من الناس اللي يعني تنامون ونسيتم وش صار معكم أمس أول ما تصحون ولا تصحون بذكريات يوم أمس أنا من الناس اللي أصحب ذكريات يوم أمس بس أعرف ناس شخصيا أعرفهم يعني أتعامل معهم بشكل شخصي يصحون ولا كأنه صار شيء يصير عندهم مسح كلي للذاكرة وأحاول أخذ الخلطة منهم بس يعني ما أعرف كيف يسوون هذا الشيء هو مريح بس ما أعرف وش كثر تحسونه صحي صح كذا أصلا ولا هي اختلاف شخصيات وخلاص ما في أحد صح وما في أحد غلط شو رأيكم بالموضوع مستقبل؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
مستمعينا القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في التمرين التعبوي المشترك الخمس قطاعات قوى الأمن الداخلي تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي تمرين وطن 93 بقوة مزودة بأليات عسكرية وتقنية حديثة وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية أمن المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية يهدف تمرين 93 لإبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود يذكر أنه التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية رئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة خلينا نشوف شوية من رسائلكم يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل خير يقول أشكر أهل مكة من كل قلبي لأنهم اخترعوا كلمة ربشتنا ولمين كان فاضي يقول لقد أوقعتنا في حيرة من أمرنا لأنك لم تثبت على رأي واحد صباح الخير والسعادة وراحة البال. والله يا أستاذ أميرة عني ما أحب أحمل معاي هموم الأمس اليومي، لو في بواقي أحاول أني أطنشها، أشوف أنها هي شخصيات ما في أحد صح أو خطأ. عني أصحى أعيش يومي وأتفائل أنه يكون أجمل، أحب أشوف الشمس أول ما تطلع تشرق على كون الله الواسع، إلا إذا كان أمسي سعيد وفي أشياء جميلة أنقلها اليوم الجديد. أختك لطيفة، أبشرك لطيفة، أنا السعيد والحزين يعني حتى إذا نمت معصبة أصحى معصبة. صباحك ورد وياسمين على أحلى إذاعة، نور بركات، يسعد صباحك يا نور.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم ما مستمعينا. لي خبرنا التالي، شهدت الأيام الماضية ظاهرة اعتذار عدد كبير من نجوم دراما رمضان في السنوات الماضية عن عدم المشاركة بموسم المسلسلات المصرية ل 2024، كان آخرهم الفنان عمرو سعد وأبرزهم محمد رمضان ومنى زكي. منى زكي قررت تغيب عن المشاركة بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024 بعد ما تعقدت على بطولة عدد كبير من الأفلام، من بينها أول فيلم رح يجمعها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، وفيلم لعب العيال اللي يمثل أول عودة لها للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد انفصال ل 15 سنة. منى زكي حسمت موقفها من المشاركة بموسم دراما رمضان المقبل بعد تحديد المواعيد النهائية لتصوير أفلامها الجديدة واكتشاف صعوبة الجمع بين تصوير فيلمين وبنفس الوقت تصوير مسلسل جديد، وهي مرتبطة باستكمال تصوير مشاهدها من فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي، أحمد السعدني، تارا عماد، وذلك بعد توقفه لمدة عام ونص العام، خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة والعمل من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، شارك فيه لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، وباسم السمرة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا. لي خبرنا الثالث، ذكرت النيابة العامة أنه أي أحد يتسبب عمدا بتداول مادة غذائية تضر الصحة مغشوشة ممنوعة يتعاقب بعقوبة أو أكثر، سجن مدة توصل 10 سنين، غرامة مالية توصل ل30 مليون ريال، وبالإضافة لإلغاء الترخيص ومنع المخالف من ممارسة أصلا أي عمل غذائي لمدة ما تتجاوز 180 يوم وتعليق الرخصة لمدة ما تتجاوز سنة وفقا لما نص نظام الغذاء. انتبهوا. تحياتي لكم ما مستمعينا، يسعد لي صباحكم وين ما كنتم في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس. مشاعر الغضب هي موضوعنا اليوم. لغة الجسد تكشف كثير أشياء إحنا مخزنينها جواتنا، يمكن هذا اللي تبينه لنا الدراسات، وبعضنا يجيد تماما قراءة لغة الجسد، يعرف تفاصيلها زين ويقدر يكتشف مكامن الانفعالات وبناء عليها يتعامل مع الطرف الآخر. حركات الجسد تبان كأنها كلام صامت، ومن زمان كان التفاهم بين البشر يتم عبر حركات الجسد لما ما كان الحروف أصلا موجودة. سؤالي، متى يكون الغضب أمر إيجابي بالعلاقات؟ قولوا لي رأيكم على 054-881-1700. هل ممكن أصلا الغضب يكون أمر إيجابي؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم ما مستمعينا اللي يدركون طبيعة لغة الغضب يسعون يمكن يضبطون حركات أجسادهم عشان ما يقرأها الآخرين، بس يبقى في موقف يتحرك الجسد فيه بشكل لا إرادي، الخوف الغضب اثنينهم يصعب السيطرة عليهم تحديدا، وأنه الانفعالات تظهر على الوجه، علامات الخوف تنشاف بوضوح لما تتوسع العين، ترتفع الحواجب، هو ينحسب على الغضب، ممكن يكون التوتر سيد الموقف، سيد تعبير الوجه مع تقلب الأيام. نمر بمواقف كثير دخلنا بدائرة الغضب، أحيانا نصرخ فيها بملء فمنا، وأحيانا نكظم غضبنا ونكتفي بالتعبير عنه بملامحنا، بس رغم ذلك تبقى السيطرة على مشاعر الفرح أكثر سهولة من الغضب، واللي يعد عاطفة يمكن إنسانية مميزة بحساسيتها وقوة استثارتها النفسية. مستويات الغضب مختلفة وحتى طرق التعبير عنه مختلفة، ممكن توصل أحيانا إلى مستوى إن الواحد يأذي نفسه أو يأذي الطرف الآخر. تدرون إيش؟ كأنك واقف على حافة بركان. بعلاقتنا الاجتماعية، حياتنا الزوجية تحديدا، نتعرض لكثير مواقف فيها مستويات مختلفة من الغضب تودينا إلى دائرة الخلاف اللي ممكن يؤدي لكسر العلاقة، شق نسيج البيت، أم ممكن يبان الغضب مثل شرارة النار لا تبقي ولا تذر. وهنا يصبح واجب نسيطر على هذه المشاعر ونكظم غيظنا ونحاول نستثمرها عشان نكتشف نقاط القوة والغضب عندنا، ونعرف مدى قوة الأساس اللي تقوم عليه العلاقة الزوجية اللي ما يجوز تدميرها بمجرد ما أنه أنت والله عندك شعور بالغضب نتيجة خلاف أو موقف ممكن يتغير تماما لو صبرنا. ضبط النفس وانفعالاتها يمكن أول طرق الفوز بمعركة ضبط الغضب. لطيفة تقول الغضب أمر طبيعي وحالة نفسية نمر فيها، بس نعرف كيف نتحكم بالانفعال وردنا يكون موزون ومحسوب، هنا الغضب يكون صحي. بس إذا الغضب أفقدنا قدرتنا على الرؤية، والرؤية أفضل الوضوء والاغتسال بماء بارد وتهدي نفسك بأفكار جيدة وتبتعد عن سبب الغضب، بعدها أفكر بطريقة صحيحة. لطيفة، تعرفون إيش كمان مستمعين إضافة للي قلت لطيفة؟ فعلا سبحان الله الموية تطفي نار الغضب. أنا أمشي من المكان اللي حسسني بالغضب، غير الغرفة، غير الكنبة، غير البيت كله، غير الشارع اللي أنت واقف فيه، اطلع من السيارة، غير المكان، تلاقي نفسك كثير تهدى. أبو عبد الملك يقول الغضب مطلوب لمن تسلب وتغتصب الحقوق عشان نجيبها، لأنه البرود في هذه الأوقات نوع من اللامبالاة. أكيد مستمعينا، أحيانا الناس الباردة السلبية اللي ما عندها ردة فعل اتجاه أي شيء، هذا شيء مو مطلوب، وهالشيء يعني مضر اللي حولك ولك أنت شخصيا، أنك تكون شخص بدون موقف، شخص سلبي، شخص بارد. بس الغضب كمان مو مطلوب أنك ما تحس فيه، مطلوب منك أنك تديره بشكل صحيح، تسيطر عليه، أنت تقوده وليس هو يقودك. عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم. يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح. اسمحوا لي أستضيف من المركز الطبي الدولي بجدة دكتورة أروى سندي، استشارية جراحة التجميل. لا يسعد دا مساك دكتورة،
أهلا وسهلا،
نورتينا للمرة الثانية.
الله يعطيك العافية، أنا مرة مبسوطة أني معك تاني.
وأنا كثير مبسوطة بوجودك دكتورة. بما أننا في شهر أكتوبر طبعا نحط النور أكثر ونركز أكثر على كل ما يخص المرأة تحديدا، جراحات تجميل الثدي وسرطان الثدي وغيره.
صحيح.
خلينا في البداية نتكلم دكتورة، إيش يعني عملية؟ إحنا نعرف تجميل الثدي، بس اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن ما يسمى بترميم الثدي.
صحيح.
إيش المقصود بعمليات ترميم الثدي؟
عمليات ترميم الثدي هي كل العمليات اللي تعيد شكل وهيئة الثدي بعد عمليات الأورام.
نعم.
سواء كان الاستئصال جزئي أو استئصال كامل أو استئصال جزء من الجلد، هذه كلها تشملها عمليات الترميم. هي موضوع جدا كبير وجزء جدا جدا مهم من علاج سرطانات الثدي والعياذ بالله.
دكتورة وانتي تشرحين، ما عارف انا قديش كذا يكون قدامي كمية جمال وانسانية في الموضوع، قديش المرأة ممكن تتأذى نفسيا لما تتعرض لظرف مثل هذا، وقديش الموضوع كذا زي البلسم، موضوع لطيف للمرأة جدا. فهل هو فعلا زي ما أنا متخيلته دكتورة وزي ما يكتبون عن الناس؟
شوفي الموضوع جدا
أكيد كبير. أنت عايشتي حالات أيوة قبل أيوة وبعد يعني.
أيوة أكيد. شوفي الثدي بشكل عام يعتبر حاجة جدا مهمة للست.
صح.
الثدي والرحم من الأشياء
سبحان
اللي
الله
هي جزء
أيوة
من أنوثة السيد. لما تفقدها حتى لو بان الموضوع عادي، بالنسبة لها هو مو عادي.
صح.
يأثر على صحتها النفسية، يأثر على ثقتها في نفسها، يأثر على تعاملها مع المجتمع، بيأثر على علاقتها مع زوجها.
صحيح.
لها تأثير جدا كبير. فحكاية ترميم الثدي مثبت في جميع الدراسات قديش فوائده، له فوائد جدا عظيمة على صحتها النفسية وبالتالي على خطة العلاج حقتها. إذا صحتها النفسية مش كويسة، خطة العلاج تبعها تكملت خطة العلاج ما حتكون كويسة.
صح.
فهو جدا جدا مهم.
طيب دكتورة، هل اليوم تهدف جراحات تجميل الثدي لتحسين بس المظهر الجمالي ولا فيها فوائد علاجية؟ حضرتك تطرقتي مثلا أنه نفسيا.
أيوة.
يفرق
الجزء النفسي، الثقة في النفس، التواصل في المجتمع بشكل عام. كثير من السيدات يبدأوا ينعزلوا عن نفسهم تماما، يتعزلوا عن المجتمع. العلاقة الزوجية لها تأثير كبير جدا جدا في هذا الموضوع، فتلاقيها تبدأ تتجنب زوجها
خجلا يمكن،
أو الإحساس بالشيم أو الخجل. أيه. إنه في حاجة من أنوثتي أن أخذت مني، فالترميم يعوض كل هذه الأشياء بإذن الله.
طب دكتورة، هل يتم إجراء عملية الترميم بعد الاستئصال الجزئي للثدي ولا بعد الاستئصال الكامل؟
الاثنين يصير في الحالتين. أحيانا لما بيعملوا الجراحين الثدي بيعملوا الاستئصال الجزئي من جزء معين، سواء من أعلى الصدر، أسفل الصدر أو إلى آخره، بيصير عدم تساوي في الصدر أو بتصير في خفصة معينة في منطقة معينة في الثدي، وبيبان الفرق بين الجهتين، بتكون جدا واضحة. فاللي بيصير إنه إحنا بنتدخل بإن إحنا نعيد ترتيب الأنسجة بطريقة معينة، بطريقة تشبه عملية رفع الثدي، فنعطي منظر أفضل للثدي. في نقطة مرة مهمة، إنه إحنا ما نشتغل بس على الثدي اللي فيه المشكلة واللي فيه الورم.
الاثنين.
الاثنين بالضبط. نشتغل على الجهة الثانية عشان نعمل مساواة للمنطقتين، لأنه مش طبيعي إنه يكون في فرق كبير بين الجهتين.
صح.
فهذا في حالات الاستئصال الجزئي. في حالات الاستئصال الكامل طبعاً يعني في عندنا خيارات كثيرة لهذا الموضوع، بس أكيد طبعاً يتعمل الترميم فيها برضو.
دكتور خلينا نتكلم شوي على إيش أنواع العمليات الخاصة بترميم الثدي.
طيب عمليات ترميم الثدي عندنا قسمين أساسية.
أوكي.
دايما نقول الأنسجة الذاتية اللي هو أنسجة نأخذها من جسمك، سواء
من
نأخذ
مثلاً
من منطقة البطن، وهذا أكثر حاجة بنأخذها، اللي هي تقريبا نفس المنطقة اللي بنسوي فيها عملية شد البطن، بس بدل ما هذه الأنسجة نأخذها ونستغنى عنها، لا نستخدمها بالشرايين والأورد اللي موجودة فيها وندخل
زي إعادة التدوير دكتور، زي الريسايكلينج بنعمل.
أيه. وندخل فيها عن طريق الجراحة المجهرية، نوصل الشريان بالشريان، الوريد بالوريد في المنطقة هذه، نشكل الثدي بطريقة معينة يكون يشبه الثدي الثاني ونوصله في المنطقة هذه. هذه أول خيار اللي هي أنسجة ذاتية، خيار جدا ممتاز. الخيار الثاني الأنسجة الخارجية اللي هي غالبا بتكون حشوات السيليكون أو ممددات الجلد. حقدر أتكلم لك كمان زيادة إيش الفرق بين الاثنين. ممددات الجلد لما يكون الخيار من مجلس الأورام ومن جراح الثدي، إنه هو لازم يشيل الجلد اللي موجود فوق الثدي بمنطقة الحلمة، فوقتها يصير ما عندنا جلد كفاية إنه إحنا ندخل حشوة السيليكون، حيكون الجلد ضيق مرة تايت. فاللي نسويه إن إحنا نحط الممددات هذه بالضبط تشبه شكل حشوة السيليكون لكنها فاضية. بعدين يجي يزورونا في العيادة كل مرة نحقن فيها سائل يسوي عملية التمدد، بالضبط زي فكرة الحمل. الحمل انت بتحمل شويه شويه وبتتمدد
ويكبر الجنين شويه.
وبعد ما نوصل للمستوى اللي احنا نبغاه نشيل الممدد هذا ونحط الحشوه الدائمه. ففي حاله الحشوه الدائمه اللي من البدايه، احنا بنحط الحشوه الدائمه من البدايه، يكون الجلد موجود، يكون الجلد كفايه انه يكفي الحشوه انها تتحط في المنطقه. فهذه الخيارين الاساسيه.
الدكتور انا شفت شويه شيء غريب ما اعرف، بس انا متاكده انه مر عليك. امس كنت اتفرج على لقاء لطبيب تخدير فقالوا له ايش اغرب شيء عشته، قال اني لما اعطيت الابيدورال او ابره الظهر لوحده امها قالت لي انه الله لا يوفقك انت حرمتها الاجر. وانا قبلت نوعيه من الستات لما كنت اقول لهم على عمليات ترميم الثدي كانوا يقولون لا احنا نبي نعيش المرض وتبعاته بكل تفاصيله بكل، احنا كذا كانه احنا نرفض المرض. فايش تعليقك على هذه النقطه دكتور؟ انا ما حتكلم من الجانب الديني اكيد، بس نفسيا يعني ليه ما أدخل المرض وأنا نفسيتي حلوة وشكلي حلو إلى آخره؟
صحيح. لا طبعا هذا الكلام أبدا أبدا غير صحيح، ولا أعتقد حتى دينيا ما أعتقد يعني
الله جميل يحب الجمال يعني،
ولا أعتقد يعني إنه ربنا يبغى أي شخص يعاني بهذه الطريقة. صح. إحنا المعاناة مو هي الأجر اللي حناخده
100%.
ففي الجزء الكبير اللي هو جزء إنك أنت شلت الورم وتعرضتي لهذا الورم وتصبرتي وتحملتي والحمد لله أنا
ورضيتي
الآن في خطوة العلاج، فليش ما تأخذ خطوات العلاج الأخير؟
صحيح.
لما ترجع حياتك قدر إن كان، طالما العلم تطور ووصلنا لهذه المرحلة ليش
صح.
لا؟ فأيوه أنا فاهم عليك بس
أكيد قابلتي حالات من هذا النوع. طب دكتورة ذكرتي أنه عمليات الترميم الثدي ما هي واحدة، بناء على إيش يتم تحديد العملية المناسبة لكل حالة؟
بالضبط هذا سؤال مرة مهم. بناء على قرار مجلس الأورام كل حالة يتم دراستها في مجلس الأورام. مجلس الأورام هذا مجلس مكون من دكاترة الأورام، دكاترة الإشعاعي لما بعد إزالة الأورام، طبيب الثدي، جراح التجميل، كلنا نوصل لخيار إيش الأنسب لهذا المريض بناء على نوع الورم اللي موجود فيها، بناء على طريقة الاستئصال اللي حتصير واللي مقررة من جراح الثدي، وبناء على حاجتها للإشعاعي ما بعد العملية أو حاجتها للكيماوي.
طب دكتورة تعلمنا من حضرتك في الحلقة الماضية أنه الأورام تجي لكل الناس، للست الصغيرة وللست الكبيرة والسمينة والنحيفة واللي عندها تاريخ واللي ما عندها تاريخ والآخر، يعني مختلفين.
صحيح.
هل عملية ترميم الثدي مناسبة لكل الحالات اللي تصاب بالأورام؟
الحقيقة أقدر أقول أكثر من 90% نعم هي مناسبة لكل الحالات.
مين اللي ما يقدر يعملها؟
في حالات جدا جدا قليلة اللي إحنا نفضل إنه إحنا ما نسوي عملية الترميم. في الحالات يعني بعيد الشر لما يكون الورم منتشر في كل مكان وتكون عملية إزالة الثدي مجرد تلطيفية لتخفيف الأعراض، فهنا غير مناسب إنه إحنا نسوي عملية الترميم.
نعم.
الخيار الثاني لما يكون الورم أو لما يكون المريض عندها مشاكل صحية جدا كثيرة
وتخوفون
نسبة تعرضها للتجلطات أو المشاكل مع التخدير العام عالية، فنفضل إنه إحنا نقلل مدة التخدير ونخليها للشيء اللي بس مهم اللي هو إزالة الورم، ما نعرضها للخطر زيادة بإن إحنا نطول مدة العملية عشان خاطر الترميم.
دكتورة لو سألتك مريضة عندك إيش أستفيد دكتورة من عملية ترميم الثدي، ليش قاعدة تنصحيني فيها، إيش فوائدها؟
زي ما قلت لك، أول فائدة الفائدة النفسية وهذه أهم فائدة.
صحيح.
الفائدة النفسية، الثقة في النفس، علاقتك في البيت، علاقتك مع زوجك، علاقتك في العمل مع الناس، خطتك العلاجية حتكون أفضل بعد عملية الترميم. فأكيد طبعا أنا أنصحه بشدة في عملية الترميم.
طب دكتورة لو عملية الاستئصال حصلت ومرت فترة طويلة وفجأة المريضة قررت أنه هي تعمل ترميم ثدي. هل لازم تكون الفترة قريبة ولا ما يفرق؟
لا بالعكس، هذا السؤال مرة مهم ومرة كويس انك انت قلتيه الان، لانه في كثير ستات يتوقع ان هي لو عملت فوتت الفترة الاولى انها تعمل الترميم خلاص راح عليها. لا ما راح عليها، نقدر دائما نسوي ترميم الثدي.
أي
في الاساس، في الاساس كانت التوصيات انه لا يصير يكون متأخر 6 شهور بعدها، بعدين تغيرت التوصيات، صار في جزء نسويهم بدري وفي جزء نسويهم متأخر. الآن التوصيات الجديدة كلها نقدر نسويهم كلهم من بدري، بس مع كذا أنا عارفة أنه في ناس ما عدوا بهذا الشيء أو ما أتعرض لهم هذا خيار الترميم، فبالتالي راح عليهم وهم الآن بعد سنة أو سنتين أو 3 أو 5 سنين ما زلنا نقدر نسوي عملية الترميم.
أوكي، إذن مو مرتبط بالتوقيت الأول بس
أبداً.
طيب الدكتورة، ممكن تكون عملية ترميم الثدي في نفس وقت عملية الاستئصال؟
هذا أفضل خيار،
هذا اللي تفضلونه.
أيوة، أفضل خيار إن احنا نسويه في نفس عملية الاستئصال.
تخدير واحد،
عملية واحدة، المريضة تخرج من العملية مي حاسة بالفقد الشديد للمنطقة. والشيء الثاني، احنا لنا كجراحين المنطقة تكون مناسبة أكثر لأنه ما فيها تليفات ولا فيها آثار للعملية الأولى. دائما لما ندخل عملية بعد عملية نلقى فيه تليفات في المنطقة، تلاقيها بالنسبة لنا احنا الجراحين فيها صعوبة بعض الشيء، لكن لما احنا من البداية أفضل لكل الأطراف.
دكتور، أنا دائما أحب أسأل الأطباء سؤال، إيش أصعب حالة رسخت في ذهنك وعلمت معاك يعني تتذكرينها طول الوقت؟
أتذكر كانت عندنا مريضة كانت زي كده، واتفقنا أنه إحنا نعمل لها أنسجة ذاتية. عملنا لها الأنسجة ذاتية، المريضة سليمة تماما، لسبب ما الشرايين تجلطت بعد ما حطينا أنسجة ذاتية، فرمينا الجزء اللي أخذناه ما قدرنا نستخدمه لأنه مات. أخذنا جزء ثاني صار لها نفس المشكلة. أخذنا جزء ثالث وصار لها نفس المشكلة، فرجعنا مرة ثانية لنقطة صفر وأعدنا الترميم عن طريق الحشوات. طبعا أنا أتكلم لك ليش هذا الموضوع صعب، لأنه كل عملية من عمليات الترميم بالأنسجة الذاتية تأخذ من 6 إلى 8 ساعات ما بين الترميم بالحشوة.
هذه كانت عملية متواصلة واحدة.
أيوة.
يعني يوم كامل تقريبا
ما بين الحشوة تأخذ ساعة، عملية تأخذ ساعة فقط. فرجعنا بعد كل هذا تركنا كل حاجة وحطينا الحشوة.
بس والله دكتورة وقفة احترام، قديش حاولتم 3 مرات؟
صحيح،
وقت طويل.
صحيح، وأحيانا بتصير أشياء لا في يد الطبيب ولا في يد المريض، بتحصل
بأقدار الله.
صح.
طب الدكتورة ذكرنا موضوع حلمات الثدي، هل يمكن أيضا ترميمها؟ لأنه كمان تفرق مع الست أتوقع.
أيوة. أنا لو أقدر لو أقول لك كيف الطريقة بالضبط كاملة لترميم الثدي، دائما لما يجون المرضى بقول لهم إنه هي مو عملية واحدة ولا هي مرحلة واحدة. أن لا تتوقعي إنه الثدي حيوصل لشكله النهائي في هذه العملية وخلصنا. لا، غالبا الموضوع يترك يأخذ حوالي سنة إلى ما يصير. فإحنا نعمل عملية الترميم أول حاجة للثدي المصاب، نعمل عملية الترميم سواء بالأنسجة الذاتية أو بالحشوات. بعدين حندخل بعد كذا المرحلة الثانية اللي هو نعمل عملية مساواة الثدي الثاني بهذا الثدي. غالبا في نفس هذه المرحلة نعمل ترميم لنفس الحلمة، الترميم للحلمة اللي هو إعطائها البروز الطبيعي لها، لكن هذا ما يعطيها لون، هذا بس يعطيها بروز من غير لون. بعدين ندخل المرحلة الثالثة اللي هو حسب مع الكولر ماتشينج، ان احنا ناخذ اللون اللي موجود في هذيك المنطقة ونحاول نطابقه في الجهة الثانية. هل مهم، السؤال الأهم اللي هو هل مهم انها تعمل مرحلة ترميم الحلمة وصبغة الحلمة؟ هنا اللي يبدأ السيدات يختلفوا فيها. كثير من السيدات يهمها البروز حق الثدي انه ومتساوي في الجهتين، لكن ما يهمها وجود الحلمة، خاصة انها ما لها وظيفة.
نعم.
يعني أكيد ما
تجوزت مراحل الرضاعة.
أيوة، ما لها وظيفة، هي شكليا أكثر. فكثير من السيدات يعدوا هذه المراحل ما يبغوا يعملوها.
هذا كان سؤال الناس دكتورة الحالي، بعد عمليات استئصال الأورام أو ترميم الثدي هل في الرضاعة طبيعية ولا سيتوقف هذا الموضوع؟
لا طبعا ما في رضاعة طبيعية، لأنه كل أنسجة الثدي استؤصلت إلا لو كان استئصال جزئي. إذا كان في استئصال جزئي فغالبا نعم يكون في رضاعة طبيعية، ولكن يكون كمية الحليب أقل.
من يعني العادي.
أي بالضبط يعني إذا هي متعودة قبل كذا كان عندها أطفال وكانت ترضعهم 100% رضاعة طبيعية لمدة سنة، حتلقى نفسها ما حتقدر إلا ما حتحتاج دخل حليب صناعي مع
المساعد.
أيوة لأنه مش كفاية، لأنه في جزء من الثدي بقنوات الحليب انشالت، فأكيد طبعا حتقل كمية الحليب.
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
تحية لكم مستمعينا، اسمح لي أرحب مجددا بضيفتي في الاستوديو دكتورة أروى سندي، استشارية جراحة التجميل من المركز الطبي الدولي بجدة. دكتورة، قلتي أنه أحيانا أقول للكيسز اللي موجودة أنه ما راح نخلص العملية في وقت واحد، قديش تستغرق مدة ترميم الثدي؟
بشكل كامل طبعا في النهاية يعتمد على إيش اللي إحنا بنستخدمه في عملية الترميم، سواء أنسجة أو أنسجة خارجية، لكن بشكل عام يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونص حتى توصل النتيجة النهائية تماما.
طيب دكتورة، هل في خطوات بعد خلاص خلصنا العملية وصلنا للشكل النهائي والآخري، هل في أشياء بعد؟
لا غالبا معايا أنا يعني معانا إحنا كجراحين تجميل ما يكون في كثير أشياء من ناحيتنا، لكن حيكون
متابعة طبية عادية.
أيوة يعني طبيعي مع أطباء الأورام عشان الأشعات في حالة لا سمح الله عودة
رجع أو شيء. طيب دكتورة، إيش الفرق بين الجلد الممدود اللي حضرتك ذكرتيه وحشوة السيليكون بتجميل الثدي وترميم الثدي؟
أيوة، ممدد الجلد هذا بنستخدمه غالبا في مرحلتين. المرحلة الأولى بتكون في نفس المرحلة، وزي ما قلت لك يكون الجلد مش كفاية لأنه جراحة الثدي قال لازم نشيل الجلد معها، فيكون الجلد مو كفاية أن أنا أحط فيه الحشوة، فبالتالي أحط ممدد الجلد. ممدد الجلد بالضبط نفس شكل الحشوة لكن ما في أي سوائل، فنحطه مجرد ونقفل الجلد فوقه. بعد كذا تبدأ المريض تجينا كل أسبوع إلى أسبوعين، نبدأ نحقن سوائل فيها، تعمل تمديد للمنطقة. غالبا هذه المرحلة تأخذ حوالي 4 شهور. بعد 4 شهور نرجع مرة ثانية ندخل العمليات، فهي تعتبر مرحلتين، عملية بمرحلتين ما بين حشوة الثدي، هي عملية بمرحلة واحدة.
طب دكتورة، هل المريض يقدر هو يقرر، هل المريضة تقدر تقرر هي هذا القرار ولا لازم الطبيب يقرره؟
القرار مشترك. أنا دائما لما بيجون المرضى في العيادة الأفضل أنه إحنا نجلس نتكلم في كل هذه الأشياء، فغالبا مدة الاستشارة للمرضى اللي بيعانوا من سرطان الثدي بتلاقيها أطول كثير، نجلس معهم ساعة بناخذ كل استفساراتهم، لازم نشارك القرار هذا، لازم هي تكون مرتاحة للقرار هذا اللي هي تبغاه، أنا أكون شايفة أنه ما في أي معارضة مع الخطة العلاجية حقتها، ومجلس الأورام يكون موافق على هذا الشيء.
دكتورة، في الختام إيش النصيحة اللي ممكن تتقدم للمستمعات بشأن جراحات الثدي التجميلية؟ إحنا دكتورة لما نسمع جراحات ثدي على طول عندنا صورة نمطية واحدة، اللي هي واحدة مو عاجبها حجم صدرها فرايحة تغير، وش الموضوع شكلي بس. إيش نصيحتك دكتورة للمستمع؟
أنا عندي نصيحتين. أول نصيحة اللي هو الشيء اللي أعتقد كل الدكاترة في هذا الشهر بيقولوه، إني لازم تسوي الفحص،
فحص المبكر.
ليش يهمني أنا هذا الموضوع كجراحة تجميل؟ لأنه أي كشف مبكر عن سرطان الثدي بيخلي نسبة الاستئصال كاملة.